قصفت قوات الاحتلال 3 مستشفيات في مدينة غزة وشمالها بعد يومين من إحراقها مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع. فقد استهدفت مدفعية الاحتلال مستشفيي المعمدان والوفاء في مدينة غزة. كما أعلن مستشفى العودة أن قصفاً مدفعياً عنيفاً استهدف محيطه في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة. واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في القصف الذي استهدف مستشفى الوفاة للتأهيل الطبي وسط مدينة غزة، فيما أدى القصف لوقوع أضرار في خيام النازحين الملاصقة للمستشفى. وكان 30 فلسطينيا استشهدوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم أمس، أكثر من نصفهم شمالي القطاع. أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة مركافة بعبوة شديدة الانفجار وهاجمت قوة الإنقاذ فور وصولها إلى المكان بقذيفة الياسين شرقي جبالي البلد في شمالي قطاع غزة. من جهتها أعلنت سرايا القدس وبالاشتراك مع كتائب الأقصى من تفجير منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في منطقة السكة شرقي مخيم جباليا. كما اشتبك مقاتلو السرايا مع قوة إسرائيلية واستدرجوها إلى منزل مفخخ غربي بيت حانون موقعين أفرادها بين قتيل وجريح. كما دمرت السرايا دبابة ميركافة خلال توغلها غرب بيت حانون. وفي السياق، أطلقت صفارات الانذار في مستوطنتي جديروت ونير عام في غلاف غزة إثر إطلاق المقاومة 5 صواريخ من قطاع غزة. أعلن المتحدث باسم قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم عن إصابة ضابط من لواء جفعاتي بجروح خطرة خلال معركة مع المقاومين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة. وكانت قوات الاحتلال أعلنت يوم أمس عن هلاك جندي في معارك شمالي غزة وإصابة جندي بجروح خطرة في حدث آخر شمالي القطاع. يشار إلى أن إذاعة قوات الاحتلال كشفت في وقت سابق عن مقتل 40 عسكريا إسرائيليا منذ بدء عملية الإبادة المركزة والمستمرة في محافظة شمال غزة منذ أكتوبر الماضي. وقالت الإذاعة أن 40 عسكريا بين ضابط وجندي قتلوا منذ بدء العملية العسكرية البرية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الحركة ذهبت إلى أقصى مرونة بشأن مفاوضات الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط. وأكد أن العدو ينقلب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه. وكشف حمدان أن كيان الاحتلال مصر على أمرين في المفاوضات وهما عدم الانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان. وحول ما يعلنه جيش الاحتلال من أنه تمكن من القضاء على قدرات المقاومة وضعفها، أكد القيادي في حماس أن حديث الاحتلال عن كسر المقاومة أثبت فشله، ولا تزال المقاومة تسطر أروع صور البطولة. ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مدينة عدر الصناعية بريف دمشق يوم أمس إلى 17 شهيدا، فيما أكدت مصادر محلية عدم صحة ادعاء جيش الاحتلال بوجود مستودع أسلحة في المنطقة. ويأتي العدوان الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار توغله في الجنوب السوري وسيطرته على 600 كيلومتر مربع وتثبيت نقاط جديدة في ريف القنيطرة. هذا وقد توغلت قوات الاحتلال بريا في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، فيما سيطرت على المنطقة العازلة في الجولان خلافا لقرارات مجلس الأمن بالتزامن مع اعتدائها على الأهالي في تلك المناطق. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة ومدينة يطا جنوب الخليل. إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم. وكانت سرايا القدس كتيبة طالكرم أعلنت في وقت سابق أن مقاوميها أوقعوا بالاشتراك مع كتائب القسام قوة صهيونية مدرعة في كمين مركب ضمن حقل ألغام في محور العكاشة في مخيم طالكرم. وحسب بيان للسرايا، فقد أصيب في هذه العملية قائد فرقة الضفة الغربية وقائد لواء المنشية، فيما تكتم الاحتلال عن باقي خسائره في هذه العملية. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن المعتقلين في سجن منشا يعيشون واقعا يوميا كارثيا وظروفا قاسية ومؤلمة على مدار الساعة، الأمر الذي يشكل خطورة على أجسادهم وحياتهم. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن سجن منشا أنشأته سلطات الاحتلال مع بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر الماضي. وبينت الهيئة أن المعتقلين في هذا السجن محرومون من المياه الساخنة والاستحمام إضافة إلى الإهمال الطبي، مؤكدة أن أكثر ما يعانيه المعتقلون هو البرد الشديد. وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالخروج من حالة الصمت لوقف الجريمة بحق المعتقلين والمعتقلات وإنقاذ حياتهم. دعا وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن إلى وقف ذبح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال مارتن في تصريح صحفي إننا بحاجة إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين. وأكد أن الحاجة ملحة إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف ذبح المدنيين والأطفال بشكل عاجل، معربا عن قلقه من تقارير بشأن خروج مستشفى كمال عدوان من الخدمة جراء هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي وحرقه للمستشفى. توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام حسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية. وشغل جيمي كارتر الذي عانى من المرض منصب الرئيس 39 للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بين عامي 77 و81 من القرن الماضي، وفي سابقة من نوعها بين سكنة البيت الأبيض، فإنه الرئيس الأول الذي يصل إلى عمر 100 عام منذ تأسيس الولايات المتحدة. أعلنت كوريا الشمالية عن تبنيها استراتيجية أكثر صرامة تجاه الولايات المتحدة، وذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطة في 20 من كانون 2 يناير 2025. وقالت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري خلال اجتماع حزبي الرئيسي إن التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قد تطور إلى كتلة عسكرية نووية عدوانية. في هذا الإطار ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاستراتيجية الجديدة تم طرحها خلال الاجتماع السنوي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الذي انعقد برئاسة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها. قوات الاحتلال تواصل قصف المزيد من المستشفيات في قطاع غزة وعمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية. حماس تؤكد أنها أبدت مرونة قصوى بشأن مفاوضات الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل. 17 شهيدا في عدوان الكيان الصهيوني على مدينة عدن الصناعية في سوريا. الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. اليمن يواصل إسناده لفلسطين. النوم يحشر عيون الصهاينة والصواريخ اليمنية تلاحق الإسرائيليين، ونتنياهو يهدد ويستنجد بالأمريكيين، وجبهة إسناد غزة تتصاعد. ومما لا شك فيه أن الإسناد الذي يشكله اليمن لا زال ثابتا على مواقفه لدعم المقاومة وغزة، غير آبه بكل التهديدات وكل الوعيد وكل التهديد من هنا وهناك من الأمريكي والبريطاني والصهيوني على حد سواء. فصواريخ اليمن تقلق الصهاينة الذين أصيبوا بالهستيريا ودفعهم للقيام باستهداف منشآت مدنية على رأسها مطار صنعاء، خصوصا بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية ليلة أمس لقاعدة نفاتيم الجوية بالنقب. ومن المنظار العسكري وحسب اعترافات قادة الكيان العسكريين، فإن نتنياهو الذي يفشل كل مرة في استهداف مواقع عسكرية أو استخباراتية يمنية يقوم باستهداف المنشآت المدنية والتي لا علاقة لها بالمجال العسكري كالوقود والخزانات خزانات الوقود ومطار صنعاء والكهرباء، ما يعني أن الصهاينة فشلوا في إخضاع اليمنيين أو في وقف اليمنيين عن الاستمرار في الهجمات المتواصلة على الكيان الإسرائيلي، فيما صواريخ اليمن البالستية والمسيرات تصل إلى عمق الكيان. وهذا يعكس تماما كيف أن نتنياهو الذي فشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة قام بنسف المباني السكنية والبنى التحتية للشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء وحتى استهداف خيام النازحين وملاحقة النازحين في باقي المدن وقصفهم. وبكل وضوح بات العالم اليوم يشهد كيف أن الاحتلال يستخدم أساليب خبيثة بقصف السكان والمواقع المدنية والبنى التحتية مقابل الضربات التي توجهها المقاومة اليمنية إلى الاحتلال من الصواريخ والمسيرات اليمنية التي تستهدف يافا أو ما يسمى بتل أبيب. فسجل اليمن كما سجل حزب الله مواقف محفورة في الذاكرة والوجدان، وكان صوت فلسطين يوم صمت العالم أجمع وتخلى عنها القريب والبعيد، فكان نعم السند والحليف ليؤكد اليمن من جديد أن التهديدات لا تخيف اليمن وشعبها، وأن معركة إسناد غزة مستمرة وواضحة وهي ليست خيارا بل واجب، وأن معركة كسر الهيمنتين الإسرائيلية والأمريكية مستمرة. ومن خلال الموقف اليمني الذي يقول بأن الإسناد للمقاومة والشعب الفلسطينيين في قطاع غزة لن يتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار، يتأكد للعالم بأسره بأن اليمن بمنزلة الظهر الذي لا ينكسر، فلم تخفه الغارات الجوية ولا التهديدات، وهو ماض في إسناد غزة حتى النهاية.
نيران الحرب تشتعل ولهيب المعارك ينفجر، وعبد الملك الحوثي يعلن ساعة الحسم الكبرى ردا على تل أبيب وحلفائها.
يعملون نفس العمل الهادف لنفس الهدف، فهو أضباط بإيجاد تلك العمليات.
الحوثيون يستهدفون مطار بلغاريان بالصواريخ والمسيرة من جديد ويعلنونها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2.
أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. يقول الأخ عباس من البحرين: فقط عندما تشاهد المسيرات المليونية التي تخرج في كل جمعة تثبت للعدو والصديق على مستوى التضامن الذي لا مثيل له على مستوى العالم، وليس فقط من بين الدول المسلمة أو العربية، فإن مثل هذا التضامن قد أثبت بأن القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب اليمني لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عن بعض المصالح والقضايا التي سيكون لها عوائد، كما هو الحال لدى بعض الدول الأخرى التي تنظر إلى المصلحة وليس في الوقوف مع أحقية الإنسانية. شكرا للأخ عباس من عباس من البحرين. معنا الأخ أبو سارة من اليمن. أبو سارة حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
الله يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل.
نحن اليمن هدفنا إسناد فلسطين وأبناء فلسطين وأبناء غزة وما يتعرض له من إبادة جماعية وقتل بالجملة والعرب والمسلمين يتفرجون في شاشات التلفزة ما يحدث في فلسطين، ولكن إذا كان لهم غيرة على دين الله وعلى ما يحدث لأخواننا الفلسطينيين من حصار مطبط طيلة عام وأربع أشهر، يجب أن يكون لهم موقف أمام الله، أن يخرجوا، أن يقاطعوا، أن يعلنوا صوتهم مع فلسطين. ولكن هؤلاء العرب والمسلمين وكأنه لا يعنيهم ما يحدث في فلسطين. اليوم المسألة تتطور، وهناك ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية لكل أبناء غزة وتدمير بنيتهم التحتية ومستشفياتهم وحصارهم المطبط، ونحن لن نرضى أن يستفردوا بفلسطين. نحن الشعب اليمني، قال سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين العودي، أنتم لستم وحدكم. وهذا يعتبر وعد من السيد إلى الشعب الفلسطيني وأبناء غزة. ولكن انظروا ماذا يحدث في سوريا من تصفيه حسابات وقتل بالجملة بعد أن قال لهم الجولاني أنتم الطلقاء، واليوم يحدث تصفيه حسابات أمام مرأة ومسمع من العالم وأمام أسرهم، قتلهم وتصفيتهم. وهذا ما هو إلا جزء بسيط. إذا سكتنا على ما يحدث في سوريا، ما يحدث في العراق، ما يحدث في لبنان، سيتطور الأمر وسيكون الكيان الصهيوني له هجمية، بما أنه يمتلك أسلحة محرمة دولية التي تمده بها الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن ندرك ونعرف في المنطقة الشرق الأوسط على أنه من أجى بداعش والقاعدة هم أمريكا، وما فعلته في اليمن أثناء ثورة 11 سبتمبر الذي المزعومة كان يصفوا وعلقوا المشانك في تعز وجروا القادة إلى المشانك وقتلوا وتصفية حسابات. هذا ما يحدث في سوريا. يجب أن يكون لنا موقف مع العرب والمسلمين، أما أن يكون موقفنا مع العرب والمسلمين أو يكون موقفنا متغادرين مع الكيان الصهيوني، فسنطبع إذا لم نتحرك سوف يدوسون على أعناقنا. فيجب أمريكا تقول إذا عرفت السلام فحمل السلاح، فلماذا يريدون نزع السلاح من السوريين لكي يفتردوا بهم ويصفوهم ويذبحوهم بالسكاكين ويتوحدوهم بالذبح علنا؟ والعرب والمسلمين هم من يشارك في تقسيم سوريا وتجزئتها وتسليمها على طبق من ذهب للكيان الصهيوني. فهذه بسمة عار تتظل على العرب والمسلمين. وأنا أشكركم وأشكر برنامجكم وأشكر طهران الأبية. لولا طهران الشرق الأوسط لكان اليوم من يتحكم في الشرق الأوسط هم أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني وكذلك أدواتهم داعش والقاعدة في المنطقة. فأقول لهم الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النسل الإسلام، واللعنة على المهرولين والمطبقين والمتسبتين من العرب.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لي
أبو مختار من الساحل الغربي.
نعم، شكرا لأخ أبو سارة من اليمن على هذه المشاركة. طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن جبهة الإسناد اليمنية جبهة مستمرة منذ بداية طوفان الأقصى وهي تواصل إسنادها لفلسطين، وهي جبهة متقدمة وتتصاعد حيث تواصل القوات المسلحة اليمنية ضرب العدو الصهيوني بالصواريخ البالستية الفرط الصوتية والطيران المسير بشكل يومي بضربات مؤلمة في تل أبيب وعسقلان والنقب وكل أنحاء فلسطين المحتلة. والملايين من أبناء الشعب اليمني يتفاعلون في تظاهرات حاجدة مليونية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية إسنادا للقضية الفلسطينية وتأييدا لقائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتطالب القوات المسلحة اليمنية بالاستمرار بضرب العدو الصهيوني حتى يقفل العدوان والحصار على غزة. لبرنامج حادث وحوارث على القناة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الواتساب من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم، والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله. نعم دكتور، ثمت رسائل سياسية وعسكرية متعددة تبعثها صواريخ اليمن التي باتت تصل إلى العمق الإسرائيلي وتضرب أهدافها بدقة، ما أبرز هذه الرسائل؟
طبعا يعني الجمهورية اليمنية، جبهة اليمن، الجيش اليمني بكل أطيافه، شعبه وقيادته، وحركة أنصار الله اليوم هي مصممة على المشاركة بقوة في جبهة المقاومة المسيدة لغزة وجبهة لبنان، وبالتالي هي اليوم تتطور في هذه المشاركة شيئا فشيئا. لم تكتفي فقط في البحر الأحمر وضرب السفن التجارية المؤيدة للكيان الصهيوني أو الحاميات الطائرات الأمريكية والبريطانية، إنما يعني تركز اليوم في إطار الدفاع عن نفسها من جهة، وأيضا المساندة للفلسطينيين في غزة، هي تضرب العمق الإسرائيلي في يافا أو تل أبيب باستمرار للضغط على الكيان الصهيوني، عدم إقفال هذه الجبهة، استمرار إطلاق النار ولو بطريقة استنزافية في إطار زمني طويل يستنزف العدو الإسرائيلي، يبقي الكيان الصهيوني تحت مقصلة اليمن الذي رغم التهديد ورغم القصف ورغم الضربات الجوية العدوانية على مدنه ومنشآته المدنية والحيوية والمطارات لم يتوقف، ما زال مصمما. الرسائل هي أصبحت واضحة بأن اليمن لن يتراجع، أن اليمن سيستمر في إطلاق الصواريخ بكل الظروف، وخصوصا أن يعني الصواريخ أصبحت يعني تتجاوز كل القبب الحديدية والدفاعات الجوية الصهيونية، وهذه مسألة اعترف بها العدو الإسرائيلي من جهة أنه لا يستطيع إسقاطها أو إيقاف المسيرات التي تتساقط على مطار بن غوريون وتتساقط على رماد جان وعلى كل المناطق الحيوية في وسط تل أبيب وضواحيها. هذه مسألة بطبيعة الحال سوف تقلق العدو الإسرائيلي في هذا الإطار، وتضغط عليه، تضغط على السياسيين وحتى على العسكريين وحتى على القوات الجوية في الكيان الصهيوني بأنه لا يستطيع إيقاف هذه الصواريخ وردعها أو إيجاد معادلة في هذا السياق. هذه مسألة أصبحت واضحة، أن موضوع أرسال الصواريخ هي مسألة أصبحت يومية، أصبحت عامل أساسي في الضغط على الكيان الصهيوني من أجل إيقاف الحرب على الفلسطينيين في غزة وفك الحصار وتحقيق الأهداف السياسية من هذه المشاركة الكبيرة لليمن في موضوع وحدة الساحات ومحور المقاومة والممانعة، وبالتالي أيضا هي رسالة كبيرة وقوية للأمريكيين بأنهم لن يستطيعوا أيضا حتى ولو شاركوا بكل حاملات الطائرات أن يوقفوا إطلاق الصواريخ، لأن الإرادة السياسية والإرادة الشعبية والقدرات العسكرية تتنامى، وقدرات لا يمكن إيقافها باعتراف الأمريكيين أنفسهم.
نعم.
لأنهم قالوا بأن الصواريخ والرادارات والدقة في هذه الصواريخ تتطور لدى القوات الصاروخية والجوية اليمنية، وهذه مسألة أصبحت مقلقة لحاملات الطائرات بحيث لا تستطيع أن تمر من منطقة باب المندب أو البحر الأحمر أو تساند الكيان الصهيوني. لذلك اليوم هناك يعني ضغط كبير جدا، ضغط معنوي وعسكري وسياسي على أمريكا من جهة وعلى الكيان الصهيوني من جهة، بأن هذه الصواريخ أصبحت يومية دائمة لا يمكن إيقافها من جهة، وأنها تؤثر في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والمعنوي لدى قادة العدو ولدى المستوطنين الصهاينة، بحيث أنهم إذا أوقفوا جبهة لم توقف الحرب، لأن أي جبهة عندما تتوقف جبهة لبنان أو جبهة سوريا بطبيعة الحال هناك جبهات أخرى تعوض الضغط وتعوض الخسائر وتعوض المشاركة في موضوع إبقاء العدو ضمن الحصار، ضمن المساندة للقضية الفلسطينية. وعدم توقف إطلاق الصواريخ يعني الكيان الصهيوني لم يحل مشكلته بعد في هذه المرحلة، وبالتالي المأزق الذي يعيشه هو مستمر في إطار حرب استنزاف لن يتحملها العدو الإسرائيلي طويلا، وبالتالي في نهاية المطاف سيرضخ من أجل التنازلات، من أجل إيقاف الحرب في غزة أو إتمام صفقة في غزة، لأن إيقاف الحرب في غزة هو مقدمة لإيقاف إطلاق الصواريخ على تل أبيب يافا.
طيب لماذا لم يقم نتنياهو بالمقابل يعني باستهداف مواقع عسكرية باليمن، يعني على غرار ما تقوم به القوات اليمنية، مثلا يستهدف مطار مدني، يستهدف خزانات وقود وما كهرباء وما إلى ذلك؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي نتنياهو بحكومته بجيشه بقواته الجوية حتى باستخباراته وبنوك الأهداف التي يعني يجمعونها لم يحققوا أي جمع لأهداف عسكرية واضحة، لأن القوات اليمنية بطبيعة الحال هي تحمي قدراتها الصاروخية والمسيرات وأماكن التخزين بشكل أساسي ومحمي، وهذا ما يفوت الفرصة على العدو الإسرائيلي أن يصل إليها من خلال طائراته وهجوماته الجوية المتكررة. لذلك يعني يعوض الكيان الصهيوني للضغط على القيادة اليمنية على القرار السياسي اليمني من خلال استهداف المدنيين، من خلال استهداف البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية لا سيما المرافق والمطارات وأيضا محطات الكهرباء ومصافي النفط. لذلك هو يريد أن يضغط من خلال الشعب، من خلال لقمة العيش، من خلال الحصار، من خلال يعني إبقاء اليمن بدون كهرباء وبدون نفط أو غاز أو وقود، يضغط على الحكومة في صنعاء، يضغط على القيادة السياسية للتراجع لإيقاف الحرب. وبالتالي يعني هذه المسألة يريدون أن يوجعوا الشعب لكي ينقلب على يعني القيادة، وبالتالي هذه المسألة أصبحت واضحة أن العدو ينتهج هذا النهج. شهدنا في غزة عندما ضغط على الشعب الفلسطيني في غزة، وأيضا شهدنا في لبنان عندما ضغط على بيئة المقاومة والمدنيين ويعني الأبنية المدنية والمنشآت المدنية من أجل الضغط على المقاومة وحصارها. كذلك يفعل في اليمن نفس الأسلوب ونفس المنهجية، لأن هذه هي عقلية العدو الإسرائيلي أن لا يراعي احترام المنشآت المدنية ولا القوانين الدولية ولا الاتفاقات الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات المرتبطة بها في موضوع تحييد المدنيين، في موضوع تحييد المستشفيات والمنشآت الحيوية لا سيما الكهرباء والماء والاتصالات وما إلى ذلك من أمور مرتبطة في موضوع المدنيين ومسكنهم.
طيب دكتور علي يعني أعتقد أن الرسالة للعدو للمراهنة على قضية الضغط على الشعب اليمني واضحة في المليونيات التي يشارك فيها الشعب اليمني، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
طبعا فشل العدو في هذا الاسلوب وفي هذه الطريقه في الضغط على يعني القياده السياسيه وعلى الجيش اليمني وعلى حركه انصار الله، لانها مرتبطه شعبيا بقوه بتاييد واسع، يكاد يكون هناك استفتاء اسبوعي كل نهار جمعه، تنزل يعني ينزل الشعب الى الشوارع والى الساحات، لا سيما في ميدان السبعين، بمليونيات متعدده يفوق الخيال في تصميم واراده وتاييد للقياده السياسيه في نهجها في الاستمرار في القتال، في الاستمرار في اطلاق الصواريخ. وهذا الاستفتاء يعني يعطي شرعيه للقياده بانها لا تتخذ قرارا منفصل عن الشعب او عن قضايا الشعب او تأييد الشعب. الشعب اليوم هو امام القياده السياسيه والقياده العسكريه في اليمن، في القبول بكل التحديات، في القبول بكل الاضرار او الخسائر، في ان يعيش كل مراحل الحصار كما عاشها في مراحل العدوان، هو يعيشها اليوم في دعم القضية الفلسطينية.
نعم.
وفي التحمل العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي المتكرر على المناطق المدنية والحيوية والتي تطال الشعب مباشرة.
نعم.
لذلك اليوم أبلغ الرد يقوم به اليمنيون في حضورهم الشعبي الدائم الأسبوعي، حتى في الإعلام، حتى في الاستصراحات هناك تضحيات كبيرة جدا واستعدادات للاستمرار ويعني العيش في ظل الحصار، ولكن البقاء في إطار المساندة لغزة، البقاء في إطار القرارات الواضحة في مواجهة الاستعمار الأمريكي والحصار الأمريكي والعدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني. فهذه مسألة أصبحت واضحة، يجب أن ييأس كل المعتدون، كل المعتدين على اليمن اليوم بأنه لا يمكن أن يفصل الشعب عن القيادة، وبالتالي هذه مسألة باءت بالفشل.
نعم. طيب يعني في ضوء الاستهدافات اليمنية للقطع البحرية الأمريكية وغيرها، كيف تقيمون القوة اليمنية؟
طبعا القوة اليمنية لا سيما القوات الصاروخية والمسيرات الجوية تتطور بازدياد على مستوى الكم والنوع والإدارة والاستخدام، وخصوصا الاستخدام المميز الذي تقوم به القوات العسكرية اليمنية في إطلاق الصواريخ على المدمرات وحاملات الطائرات، لا سيما ما شاهدناه مؤخرا في حاملة الطائرات روزفلت وحاملة الطائرات ترومان، كلها استهدفت بدقة عالية. وقد يعني صرح قادة البحرية الأمريكية بأن هناك تطور كبير في إطلاق الصواريخ وفي إدارة الحرب الصاروخية ضد هذه القطع البحرية، وبأنه لا يوجد حلول حتى لدى الأمريكيين في موضوع مواجهة هذه الضربات، لأن اليمنيون يتطورون بسرعة، يستفيدون من التجارب، لديهم الخبرات، لديهم الإمكانات في موضوع معرفة كل تحركات البحرية الأمريكية السفن التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني، تضربها حتى ولو لم تكن على الشواطئ، إنما تضرب من العمق من خلال ما شاهدناه من إطلاق صواريخ وتحكم في تعقب هذه السفن وهذه الحاملات الطائرات، وبالتالي لا تستطيع معها الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع هذه الصواريخ أو أن تتفاداها أو تسقطها. وهذه مسألة أصبحت واضحة بأن اليمن هو من يتحكم بمجريات الحرب، وهناك تراجع في الأداء العسكري الأمريكي في المنطقة، هو يهرب باستمرار كل مرحلة، يخرج كل حاملات طائراته من نقاط مناطق الاستهداف، يحاول أن يخرجها بحجج متعددة، إما للصيانة إما لانتهاء المهام. وهذه مسألة أصبحت واضحة بأن التفوق اليمني ما زال قائما، يقلق الأمريكيين والبريطانيين مهما حشد الأمريكيون من حشودات العالم في موضوع حلف الازدهار أو في موضوع يعني محاولة شرعنة الوجود الأمريكي في المنطقة في البحر الأحمر، في موضوع كف يد اليمن عن المساهمة في ضرب الكيان الصهيوني. الدفاعات الجوية اليوم الأمريكية اليوم عاجزة عن الدفاع عن نفسها، فكيف ستدافع عن الكيان الصهيوني في موضوع الصواريخ وفي موضوع الحماية أو مرور الآمن للسفن إلى خليج أم الرشراش أو إيلات؟ وهذه مسألة واضحة أن المرحلة الخامسة اليوم هي مرحلة جدية، وأن ما يهدد به اليمن والقادة اليمنيون يهددون من خلال وجود إمكانات وقدرات حقيقية وليست وهمية، عندما يهددون يسارعون إلى تطبيق وتنفيذ تهديداتهم مباشرة، وأنما مسألة
نعم يعني دكتور يعني علي دكتور علي عذرا دكتور علي عذرا على قطع كلامك، هل يمكن أن يعني يؤدي هذا التصعيد إلى يعني مواجهة مفتوحة بين اليمن من جهة و يعني الكيان الإسرائيلي، الولايات المتحدة، بريطانيا باعتبارهم يعني يشاركون الكيان العدوان أيضا على اليمن تحت ذريعة أمن البحار وما إلى ذلك، هل يمكن أن نشهد يعني مواجهة مفتوحة أو حرب مفتوحة على اليمن من هذه الأطراف؟
طبعا يعني هؤلاء يحاولون بشتى الوسائل الضغط على اليمن لردعه، لإقامة معادلة ردع، للضغط عليه لإيقاف المشاركة، لإيقاف استهداف المدمرات وحاملات الطائرات والسفن التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني. يحاولون أن يشغلوا اليمن بمشاكل داخلية في موضوع الحصار، في موضوع ضرب البنى التحتية المدنية والحيوية، يحاولون أن يضغطوا عليه بشتى الوسائل، وقد يكون هناك محاولات لإيجاد فتن داخلية داخل اليمن من خلال تحريك أعوانهم ومرتزقتهم في موضوع ما سمعنا في موضوع مأرب والتحركات للمرتزقة والتهديد بالدخول إلى صنعاء وتحريك الفتن والحرب الأهلية، في تحريك أيضا حزب الإصلاح وجماعة يعني طارق صالح عفاش، وبالتالي هناك مجموعة من الخيارات الداخلية لإيجاد فتنة لإلفات أو إشغال اليمن إلى الداخل وعدم استطاعته أن يكمل مسألة المساندة لغزة وضرب الكيان الصهيوني أو عملية إيقاف المرور الآمن للسفن الحربية والتجارية الأمريكية في منطقة البحر الأحمر. لذلك هناك محاولات متعددة في هذا الإطار للضغط على اليمن للتوقف عن هذه المساندة وإخراج اليمن من المعادلة، معادلة محور المقاومة في إطار وحدة الساحات، في إطار الاستمرار واستنزاف العدو الإسرائيلي، كلها محاولات سياسية واقتصادية عسكرية وأمنية واستخباراتية. وهناك محاولات إسرائيلية لجمع معلومات عن القيادات اليمنية من أجل استهدافها والضغط في اغتيالها. هناك محاولات الاستخبارات، كما كشفت الاستخبارات اليمنية عن مجموعات يعني مرتبطة بالمخابرات CIA كيف تحاول أن تتحرى عن المراكز العسكرية والقيادات والمسؤولين اليمنيين من أجل استهدافهم، كلها محاولات اليوم لاستنزاف اليمن، للضغط على اليمن، لحصار اليمن، لسنيه عن المشاركة الفعالة في إطار محور المقاومة لمساعدة غزة. وبالتالي هذا يؤكد على أن المشاركة اليمنية هي فعالة،
نعم.
تعطي نتائج طيبة وقوية في حصار الكيان الصهيوني، في هز أمنه وكيانه في العمق الصهيوني،
نعم.
في تل أبيب وفي كل المناطق الحيوية.
طيب دكتور علي،
المشاركة
دكتور علي، هناك من يقول بأنه يعني على رأس جبهات الإسناد كانت الجبهة اللبنانية، هذه الجبهة الآن أصبحت يعني هادئة، ويعني حزب الله المقاومة الآن يعني كفت عن ذلك الموقف، وبالتالي يعني على اليمن أيضا أن يعيد النظر في موقفه هذا حتى لا يكلف ذلك الشعب اليمني والبنى التحتية اليمنية أكثر من هذا الثمن، خاصة أن اليمن كان خارج من حرب على مدى 8 سنوات ضد تحالف سعودي عربي أيضا كان يقود عدوان على اليمن على مدى سنوات، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
صحيح، يعني اليمن خرج من حرب ما يقرب 9 سنوات من الحصار والعدوان عليه، ولكن من خلال مواقف الشعب اليمني المؤيدة للقضية الفلسطينية وحضوره في الساحات وتأييده لهذه المشاركة، من خلال تأكيد القيادة اليمنية سواء القيادة السياسية أو العسكرية في موضوع المشاركة حتى الأخير، حتى لنفك الحصار عن غزة، وهذا هدف أساسي ونهائي لدى القيادة اليمنية بأن تكمل المواجهة بالرغم من الخسائر، بالرغم من التحديات، بالرغم من الأثمان الغالية التي ممكن أن تدفع كما دفع لبنان أثمان غالية في إطار يعني إسناده لغزة وتخفيف الضغط عن غزة وعن الشعب الفلسطيني، ودفع أثمانا غالية. وبالتالي اليوم الجبهة اللبنانية وإن كانت هادئة، ولكن هل ستبقى كذلك؟ هل سيبقى الوضع كما هو عليه؟ هل اطمأن العدو الإسرائيلي من الجبهة اللبنانية بشكل كامل؟ بطبيعة الحال هناك يعني أمور مختلفة لم تكن حسب توقعات العدو الإسرائيلي في موضوع لبنان، وبأن القلق من الجبهة الشمالية ما زال موجودا، والدليل على ذلك بأن المستوطنين لم يعودوا إلى الشمال إلى الآن، لأن يعني الخوف ما زال مسيطر عليهم. أيضا في اليمن اليوم الإصرار اليمني في هذا الموضوع بالرغم من التهديدات، بالرغم من يعني الأثمان التي يدفعونها، لم يتراجعوا، وهم قالوا بأننا لن نتراجع في موضوع المضي يعني في موضوع المواجهة والاستمرار إلى الأخير في دعم القضية الفلسطينية في فك الحصار عن غزة. وقالوا في أكثر من موقف سياسي وإعلامي بأن إذا أراد الإسرائيليون إيقاف الجبهة اليمنية فعليهم أن يوقفوا الحرب والحصار على غزة، وبالتالي تنتهي المشكلة في هذا الموضوع. ولكن الأمريكيون والبريطانيون والإسرائيليون يعني قلقون جدا من مرحلة حتى ما بعد إيقاف الحرب، بأن اليمن هو سيد البحار، سيد الباب المندب، سيد البحر الأحمر، سيكون له قدرات سوف تستمر في إدارة المنطقة، في إدارة هذا المربع استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، بعيدا عن الأجندة الأمريكية وبعيدا عن الرغبات الأمريكية والمصالح الأمريكية. هذه مشكلة كبيرة جدا، وبالتالي هم يريدون الاستمرار في الضغط على اليمن لإضعافه بشتى الوسائل لإخراجه من المعادلة، سواء في موضوع الضغط على الكيان الصهيوني أو على مستوى قوة اليمن الصاعدة في المنطقة التي سوف تؤثر على الوجود الأمريكي في المنطقة، وبعيدا يعني عن مصالحها وبعيدا عن أجندتها أن تكون هناك دولة مستقلة خارج هذه الإرادة. هذه مشكلة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، أحسنت، شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لك.
نحن من هذا المنطلق ننطلق بموقفنا في مناصرة الشعب الفلسطيني الذي يقتله الصهاينة اليهود بجرائم إبادة جماعية، ويحتلون أرضه ويدمرون مدنه ويستهدفون مقدسات الأمة فيه وعلى رأسها المسجد الأقصى. هذا التزام إيماني، وعلينا أن نكون ضمن التزامنا الإيماني هذا أكثر جدية واهتماما تجاه تحرك الأمريكي من منطلق التزامه الصهيوني. الأمة اليوم بين التزامين، التزام الأمريكي الصهيوني والتزام أمتنا الإيماني. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أحبتنا الكرام، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، إن اليمن يواصل إسناده لفلسطين والقضية الفلسطينية، وسيبقى اليمن بشعبه وحكومته وجيشه وقواته المسلحة يواصل الدفاع ولو عن بعد، ولو عن آلاف، عن بعد آلاف الكيلومترات، يواصل الإسناد للقضية الفلسطينية ونصرتها. واليمن مهما هدده الاستكبار العالمي والغرب المستكبر المتغطرس، عصي على الغزات، هذا ما عرفناه من أبجديات التاريخ أن اليمن عصي على الغزاة وليجربوا حظهم في اليمن. اليمن يبقى وسيبقى ناصرا للقضية الفلسطينية. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واليمن يخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. يزداد الخروج الشعبي في اليمن إلى الساحات والميادين بوتيرة عالية لا سابق لها في كل أسبوع، بتزايد وإصرارا في ثبات الموقف بالوقوف إلى جانب فلسطين. وهذا ليس وليد اللحظة، وإنما كان ذلك الموقف من عشرات السنين مطلبا شعبيا. واليوم تحقق للشعب اليمني ما كان له مطلب وقضية بالوقوف العملي مع المجاهدين في فلسطين ونصرة أهلنا في غزة وما يتعرضون له من حرب إبادة من آلة الإجرام الصهيوني وبسلاح الشيطان الأكبر أمريكا. وبوجود القيادة الربانية للشعب اليمني والذي تلبي مطالب الشعب في توجيه المزيد من الضربات الموجعة نحو الأراضي المحتلة وتحقيق أكبر وجع ممكن في ظهر هذا العدو الصهيوني المجرم لردعه وإيقاف عملياته الإجرامية في غزة. كما إن الشعب اليمني مع قيادته في توافق لا مثيل له في الاستمرار بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وتواصل الضربات على هذا الكيان المجرم بالصواريخ والمسيرات وبالحصار البحري، مع عزم الشعب والقيادة أن الضربات على الكيان الصهيوني المجرم لن تتوقف مهما كلف ذلك من تضحيات ومهما تعرض له اليمن من تهديدات. فإن الشعب اليمني لا يعبأ بتهديداتهم ولن يتوقف الشعب اليمني، وسيواصل ضرباته ووقوفه إلى جانب إخواننا في غزة وفلسطين حتى يتوقف هذا العدوان ويرفع الحصار عن غزة وخروج القوات الصهيونية منها لو كلف ذلك حربا إلى يوم القيامة. من اليمن أبو هادي رفيق الله.
شكرا للأخ أبو هادي من اليمن، وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. ممكن أن يشن الغرب والصهاينة حربا مفتوحة ضد اليمن بحجة حماية أسفن التجارية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك. لماذا؟ لأن طبيعة اليمن الجغرافية والطبوغرافية تختلف عن لبنان وقطاع غزة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد بهذه المساهمة من الأخ صبحي من الأردن. نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، اليمن يواصل إسناده لفلسطين، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الدكتور علي بيضون من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول هذا الموضوع، كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل وكرم مشاركتكم في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
شب صوت النار وعلى ناس تنفار، لا تساقط أحمر قبل تال حرار، من هذا من الموت كبلوا بالصوت، موت الأمريكا موت الإسرائيل.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم في هذه المحاضرات رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب يقدم سماحته إرشادات لا بد منها في المواجهة مع إبليس، ينطلق منها إلى وقفة تفحصية على واقعة كربلاء ليضيء من هناك على معركة المؤمنين الأساسية في كل عصر. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. معركتنا الأساسية. إذن فالقضية المركزية بالنسبة لنا جميعا ينبغي أن تكون قضية جهادنا الحقيقي في معركتنا مع إبليس، التي على ضوء مجرياتها تحسم كل المعارك، وعلى ضوء موقفنا فيها تحسم كل المواقف، وعلى ضوء الموقع الذي نختاره فيها تحدد كل المواقع ونصنف ونميز. فهذه الدنيا هي دار الاختبار والابتلاء والامتحان. فمن الممكن أن يسأل أحد لماذا ترك الله لنا إبليس ومد في عمره آلاف السنين؟ والجواب أنه سبحانه لم يجعل له سلطة علينا، بل وجوده جزء من الابتلاء. فكما أنه أعطاك مجموعة من القوى النفسانية وترك لك خيار توظيفها في صلاحك أو شقائك واعتبرها جزءا من الامتحان، فكذلك حال إبليس، حيث لم يخضعك الله له، بل أخضعك لعقلك وإرادتك وعزمك ووعيك ومعرفتك. وهذا كما ذكرنا هو مورد الجهاد الأكبر الذي يجب أن نخوضه ليل نهار وعلى امتداد عمرنا وحياتنا، وأن لا نغفل عنه لحظة من اللحظات، لأننا لا نعلم متى ينصب لنا الكمين وأين يقطع علينا الطريق. على الإنسان ألا يطمئن لتاريخه أو لجهاده أو لثقافته أو لعلمه أو لعمله الصالح أو لثقة الناس به، فهذا كله لا ينبغي الركون إليه. روي عن أحد الأئمة عليهم السلام ما مفاده أن إبليس حتى صعد إلى الأعلى وأصبح في عداد الملائكة احتاج آلاف السنين من العبادة، من ركوع وسجود وذكر وصوم وصبر وغير ذلك مما يعلمه الله من صنوف العبادة، لكنه سقط في ساعة، وهذا مما يخشى علينا نحن البشر، إذ كلنا معرضون للسقوط في ساعة واحدة، فعلينا ألا نغفل عن هذه الساعة التي قد تودي بنا. وقد سبق لي أن حادثت بعض الإخوة بأننا إن سقطنا لا سمح الله وظهر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإننا من الممكن أن نقاتله ونحمل السلاح في وجهه. فهؤلاء الذين قاتلوا الحسين عليه السلام في الكوفة كان أغلبهم قد بايعه وأرسل له الرسائل بأنهم أنصاره المنتظرون له وأنهم مستعدون للقتال معه، لكنهم في لحظة واحدة سقطوا. أعاذنا الله وإياكم وأعاننا الله وإياكم على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى شياطين الجن والإنس، خصوصا في هذا الزمن. نعم، نحن في هذا الزمن نقف في جولة عظيمة من جولات الجهاد الأكبر والتحدي الأخطر والأعظم. أعاننا الله وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين ومظلوميته ودمائه وآلامه أن يحسن لنا العواقب وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن لا يسلط علينا شياطين الجن والإنس. الفصل الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإمام الحسين عليه السلام. بعد أن أتممنا في الفصل الثالث الكلام في حقيقة وطبيعة الصراع بين الإنسان وإبليس، والذي كنا شرعنا فيه انطلاقا من السؤال عن حقيقة الصراع بين الحسين عليه السلام ويزيد، فإنا سنقف في هذا الفصل على معالجة مسألة مستقاة من كلمات الإمام الحسين عليه السلام أيضا، ترتبط بشكل وثيق بالمباحث السابقة. عند الوقوف على كلمات الإمام عليه السلام المرتبطة بواقعة كربلاء، فإننا نجد أن من أهم عباراته عبارة تتلى على آذاننا دائما، يحدد فيها الإمام عليه السلام الغاية المتوخاة من خوضه لتلك المواجهة، وهي قوله عليه السلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين. هذه الكلمات تؤشر على أن أحد أهم عناوين الحركة الجهادية للحسين عليه السلام سنة 60 و61 للهجرة كان عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما سيكون موضوع معالجتنا في هذا الفصل. وأما آلية المعالجة فسوف نقسم الكلام في بحثنا إلى قسمين: أولهما نظري يتناول المفهوم والفكرة ويعالج متعلقاتها المعرفية، والثاني تطبيقي يتكئ على القسم النظري ليتناول الجنبة التطبيقية